أو حكم أطلقه الهادي،
والسنة
مصدرنا الثاني، والفتوى للحي نور يهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في يوم السبت من كل أسبوع، ومع برنامج فتاوى الرحمة. وفي مطلع هذا اللقاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شمل هذا الوطن، وأن يسلم أهله وكل من فيه. وإنني بهذه المناسبة أدعو جميع العقلاء ومن لديه أي مشروع يرغب في أن يتقدم به أن يعرض ذلك بلون من ألوان الرقي في الطلب والتقديم. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حيوة فرجاني، اتفضلي.
اسمعي بس استاذنك، بس كنت عاوز اقول لحضرتك يعني ان في يعني اما بتوضى واصلي وكده في الصلاه احس ان انا يعني ايه ان الصلاه بتاعتي مش نافعه، وساعات بحس ان انا يعني ايه عاوز اطلع من على الصلاه كده.
نعم.
وساعات بحس ان صلاتي مقبوله مع اني ما بسيبش المصحف ولا السبحه من ايدي.
طيب، حاضر.
الله يرضى عليك يا رب، دعنا يا عم الشيخ.
يا رب. اخونا ابو معاذ من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
سأل الله لك التوفيق والسداد.
اللهم امين، اللهم امين.
ارجو ان تدعي لاخيك ابي معاذ.
ان شاء الله. حاضر.
فضيلة الشيخ، لدي طلب ولدي أسئلة، بارك الله فيك.
تفضل.
أطلب من الشيخين محمود حسان والشيخ محمد حسان أن يخصصوا برنامج للمحدثين، أقصد الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ طارق عوض الله.
حاضر.
وأسأل الله أن يشفي شيخنا أبو إسحاق.
اللهم آمين، اللهم آمين.
أما بالنسبة للأسئلة، بارك الله فيك، عندي الكثير من الأسئلة في علم مصطلح الحديث، لكن أذكر منها البعض وأرجئ الباقي إلى حلقات قادمة إن شاء الله.
إن شاء الله.
السؤال: ما معنى أن نقول أن هذا الحديث مرسل أو فيه علة الإرسال، وما معنى أن نقول هذا الحديث مرفوع أو رفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة؟ السؤال الثاني.
تفضل.
التشهد الأخير، إذا اقتصرت على قولي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولم أقرأ الصلاة الإبراهيمية ولا الاستعاذة بالله من عذاب القبر إلى آخره، وفعلت هذا الفعل سهوا مني، هل يلزمني شيء؟ وهل صلاتي صحيحة؟
طيب، حاضر.
أما السؤال الثالث والأخير، بعد انتهائي من التشهد الأخير وقبل السلام أتذرع إلى الله جل وعلا بالدعاء، فهل أحرك الأصبع أثناء الدعاء كما أفعل في التشهد أم لا؟
حاضر.
وجزاك الله خيرا.
إياك الله يبارك فيك. أخونا السلام القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، تفضل.
كنت عندي سؤالين.
تفضل.
اول، ما الحكم في تخفيف اللحيه؟
نعم.
ثاني سؤال، هل واجب للدعاء رفع اليدين ولا لا؟
طيب، حاضر.
جزاك الله كل خير.
وياك. الأخت فاطمة من بني سويف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟
الله يسلمك.
عاملة ايه؟
الحمد لله.
يا شيخ، أنا كان لي أخ يعني مات من قيمة أسبوع، ممكن تدعي له يا شيخ؟
ندعو له إن شاء الله، الله يغفر له ويرحمه.
وليا سؤال تاني يا شيخ.
اتفضلي.
انا ليا خاله يعني ما بتخلفش.
نعم.
هل هي لو صبرت على الابتلاء ده من عند ربنا لها الجنه؟
طيب حاضر،
شكرا يا شيخ.
اقول اوجه نداء الى اهل هذا الوطن قائلا يجب علينا ان نحافظ على وطننا وعلى مقدرات هذا الوطن وعلى كل كائن في هذا الوطن وكل ساكن، واعني بذلك ما هو موجود من امور في داخل هذا الوطن، مباني مثلا، سيارات، مصانع، ممتلكات لأفراد، هذه الأمور جميعها يجب أن نحافظ عليها، لأنها قد أنفقت فيها أموال، وهي تعد بلغة الحكماء من أساس بنية هذا الوطن وتلكم الدولة. ولا شك أن مثلا إحراق سيارات عامة أو خاصة أو مباني حكومية أو خاصة أو غير ذلك فيه إهدار لهذا المال، إهدار لهذه الثروة، فيه ضياع للممتلكات. الناس لا شك يختلفون والاختلاف سنة قدرية، ولكن كل خلاف يعالج بمعروف، يعالج بصدق وإخلاص، بنية صالحة، برغبة في الوصول إلى الحق وإلى الخير. ننتظر المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية والمفروض أن تعقد بعد ظهر هذا اليوم، لعلنا نلمس جديدا به يصلح الله تبارك وتعالى حال هذا الوطن وهذه الأمة. إن الإنسان يجب عليه أن يبحث عن سعادته، كيف ينجو ويسلم في الدنيا وفي الآخرة. يجب على العبد أن لا ينسى لماذا هو مخلوق، هو عبد رباني، عبد يعبد ربه سبحانه وتعالى ومولاه، والله في كتابه أمرنا بذلك، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ومعنى ذلك أن نحقق العبودية الحقة لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن أخطأ يوجه، ومن قصر أيضا كذلك يصلح أمره ويدعى إلى أن يجتهد وإلى أن ينشط وإلى أن يحاول أو أن يسعى إلى الوصول إلى درجة عالية من النجاح. الناس في دنياهم دائما يختلفون، ولكن ما قال أحد من العقلاء أبدا أن يحل أو أن يعالج الخلاف بلون من ألوان الفوضى أو الاعتداء على الآخرين أو غير ذلك مما لا يقره شرع ولا عقل ولا دين. إنني أتطلع في هذه المرحلة، بل لا أتجاوز إن قلت في هذه الساعات، أن نرى شيئا ملموسا على أرض الواقع به تهدأ الأحوال والأمور وينصرف الناس إلى أعمالهم وقضاء مصالح العباد. وقد قلنا سابقا إننا نسعى إلى بناء دولة وإلى وجود أمة. هذه الأمة عندما تلتزم بالحق والعدل والخير تسعد بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والوطن يحتاج إلى كل واحد فيه ليقوم بلون من ألوان العمل والبناء والإنتاج بما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، أناديكم صادقا قائلا الله الله في دينكم، الله الله في أمتكم، الله الله في وطنكم، الله الله في أخلاقكم، الله الله في أعمالكم. أهل الإيمان لا يبغي بعضهم على بعض، ولا شك أن الظلم عاقبته وخيمة، ونحن قد شاهدنا دماء قد أريقت وجروحا قد وقعت وأماكن كثيرة قد أفسدت، وما المردود الذي يعود بخير على من يفعل ذلك؟ إذا اختلفنا نتحاور، إذا اختلفنا نتناقش، ونحن نطالب الجميع أن يجلسوا على مائدة الحوار ليصلوا إلى حق. ويجب عند الجلوس أن يخلص كل إنسان قصده ونيته لخدمة دينه وأمته، وهذا أمر واجب متحتم على كل فرد فينا وفي هذا الوطن الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى مرارا، وأطلب من إخواني أن يسأل الله عز وجل أن يسلم هذا الوطن وأبناء هذا الوطن وشعب هذا الوطن، وأن يجمع شمل هذا الوطن، وأن يعز الإسلام وأهل الإسلام، وأن يجمع عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على كلمة سواء، على البر والتقوى، على الخير والمعروف. وإن شاء الله تعالى لو صدقت النية وأصلح العبد حاله بينه وبين ربه وبينه وبين أخيه، كان هذا إن شاء الله تعالى مدعاة للخروج من هذه الأزمة التي نأمل خلال ساعات أن تنفرج بإذن الله تبارك وتعالى. إنني يعني يؤسفني كثيرا أن أرى تجمعات هنا وهناك، وتعطيل لمصالح العباد هنا وهناك، ووقوف لعجلة الإنتاج هنا وهناك، وكل هذا يعود سلبا بلا شك على هذا الوطن، على أمنه، على استقراره، على رفاهيته، على سعادته، حتى على الإيمان. فقد يخاف الإنسان أن يقوم أو أن يذهب ليؤدي عبادة لربه سبحانه وتعالى ومولاه. فالله الله في كل ما تحتاج إليه البشرية من خير ونفع وحق يقوم على صراط قويم ومنهج صحيح سليم. طب أختم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا، الله يسلمك.
فضلك الله من كل سوء أنت وأهل الذمة يا رب، وأهل قناة الرحمة العاملين عليها يا رب.
تفضلي.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينجيكم من دل البلاء اللي جاي من القوم الفاسدين الوحشين. ربنا سبحان الله وتعالى يكرمكم ويرعيكم وينجيكم ويطبق الشريعة بقدرة الله ورسوله سبحان الله وتعالى، ويصبر أهل الشهداء، يصبر أهل الشهداء، يصبر أهل الشهداء. وربنا سبحان الله وتعالى منتقم من الظالمين.
أخت سلوى، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ، عاوزة بس الناس كلها تدعي لمصر.
نعم.
وتوفقها في كل حاجة، ما مش عظام يفرقوا حد فينا.
نعم.
وكل واحد يعني الكبت اللي احنا عشناه 30 سنة مش معقول هيطلع، يعني يعني نستحمل برضو سنة واحدة. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
عندنا فضيلة الشيخ.
تفضل.
لي سؤالين من الشيخ.
تفضل.
عندنا في الجزائر وزارة المجاهدين تمنح للمجاهدين رخصة يشتغلون بها سيارة بثمن منخفض.
أنا مالي فاهم سؤالك يا أخي. وزارة وزارة إيه؟
وزارة المجاهدين.
مجندين.
وزارة المجاهدين. وزارة المجاهدين.
المجاهدين.
أثناء الثورة. أثناء الثورة، نعم.
أثناء الثورة.
نعم.
نعم.
وإنسان لم يجاهد. لم يجاهد. صنع وفاء مزورة فمنحوه هذه الرخصة واشتراها من عنده إنسان آخر. هل يجوز للإنسان أن يشتري بها سيارة؟
يعني وزارة المجاهدين أثناء الثورة منحت البعض سيارة؟
نعم منحة المجاهد المزور هو ليس لم يجاهد بعد بوثائق مزورة ومنحوه الرخصة اشتريته من عنده أنا هل يجوز لي أن أشتري به السيارة؟
طيب حاضر
طيب سؤال آخر يا سيد الشيخ ماذا تقرأ في ركعة الأولى أثناء صلاة الجنازة؟ ركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة
حاضر حاضر أخت حنان السلام عليكم
وعليكم السلام
تفضلي
أنا عاوز أسأل بس عن الصلاة
عن إيه؟
الصلاة
الصبر
الصلاة
الصلاة تفضلي
أنا ما كنتش بصلي ويعني الحمد لله
أخت فاطمة السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي
دلوقتي يا شيخ أنا كان لي أخ عنده 18 سنة
نعم
يعني هو كان جاي راكب موتوسيكل وجاي من على الطريق واتضرب عليه النار يا شيخ ومات
نعم
هل ده يا شيخ يعتبر مات كده في سبيل الله يعني اتضرب عليه النار واحنا ما نعرفش مين اللي ضرب عليه النار ومات
كان جاي منين
هو كان رايح موصل واحد صاحبه وجاي من على الطريق لا بيه ولا عليه واتضرب طلع عليه ناس ضرب عليه نار مات في ساعتها
نسأل الله عز وجل ان يغفر له وان يرحمه
يعني يا شيخ دلوقتي الموتة دي هتخسر له بس هو الحاجة الوحيدة ما كانش بيصلي
ربنا سبحانه وتعالى يعني يتولانا واياكم
بس هو يا شيخ الحمد لله يعني كان بيشتغل والحمد لله بس الحاجة الوحيدة انه ما كانش بيصلي الموتة دي يا شيخ هتخسر له قدام
على كل حال امره بين يدي الله عز وجل ان شاء الله نأمل ان شاء الله يعني يكون له خير عند ربه ومولاه
طب يا رب يا شيخ بس تدعي له انه يصبر اهله يا رب
يا رب يا رب اخي ياسر السلام عليكم
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام وبركاته
الله يبارك فيك يا شيخ انا عندي سؤال مختص جدا بحته انا بتعالج من وسواس القهري فمشكلة الصلاة عندي انا كنت يعني ملتزم الحمد لله نعم. بس بقالي سنة يعني عند الدكاترة وكده فمشكلة الصلاة عندي مش عارفش اصلي فانا يمكن حالتي اتحسنت لحد ما دلوقتي في حته العلاج وكده بس حته الصلاة عندي متقطعه تماما بعد ما كنت ملتزم جدا فانا يعني انا اعمل ايه انا عايز تصرف اقدر اصلي بيه حتى لو كانت يصعب علي الوضوء او يصعب علي اي شيء فهل انا مثلا ليا من حل وانا دلوقتي يعني بيخش عليا يعني حته ان انا بخش مثلا حته الصلاة دي عامله لي مشكله في ان انا بسيبها ومشكله نفسيه كبيره جدا ان انا بعيد عنها أنا مش عارف أعمل إيه
طيب حاضر ربنا سبحانه وتعالى يتولانا وإياك ويشفيك ويرفع عنك ما نزل بك
آمين يا رب بارك الله فيك
الله يبارك فيك الله يكرمك أختي سلمى السلام عليكم
عليك السلام ورحمة الله وبركاته
تفضلي
يا سيدي الشيخ أنا متزوجة من 20 سنة وراجلي طلقني ورجعني يعني بعد يجي عام ورماها علي يمين اخر انك اختي ومن بعد رجع لي ما عمل ليش يعني هيك الحلالية
يعني انت ماذا عندك سؤال تفضلي عندك ايه عايزة تريد ايه تقولي ايه
هل ناي عايزة نقولك سيد الشيخ اللي هو ايه يندرع ناي حال عليه ولا لا
انا
خايفة يعني لذلك حارم عليه بعد
هو أختي. قال لك انت اختي ها
اي
فقط كده
ورجعني معناه ما نعم
يعني هو بس قال لك انت اختي فقط يعني من باب ايه يعني نعم
انت يعني زي اختي معناها ما نقرب
لست بزوجة
نعم
لا ان كان طلقك وانقضت عدتك منه فانت اجنبية منه كان لك يعني لك فرصة مثلا لكي تعودي له فليعقد عليك بعقد جديد ومهر جديد حتى تكوني زوجة له اما ان تعيشي معاه بعد ان طلقك ومثلا قد انتهت العدة وما الى ذلك ويقول يعني تجلسي معي كأنك أخت لي فهذا خطأ لا يجوز، هذا لا يصلح.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت حنان السلام عليكم.
أيوة
تفضلي.
طب ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
بقول لحضرتك جزاك الله خيرا الأول.
اللهم آمين.
فبقول لحضرتك أنا عايزة هشتري يعني لابتوب من محل.
نعم.
فلازم يبقى يعني هو هشتريه بالتقسيط.
نعم.
هشتريه بالتقسيط لازم يبقى 2000 يعني هو ب2000 لازم يبقى ب2000 ولا يعني ولا لازم يعني هو بيقول لي 18
يعني الزيادة 18% الزيادة على السعر مقابل الأجل يعني زيادة عشان التقسيط
في مقابل ان 18% زيادة.
طيب.
فهل ده ينفع؟
طيب حاضر.
ولا لازم اشتري ب2000 برضو يعني لازم يبقى التقسيط برضو ب2000 نفس السعر.
طيب حاضر.
يعني
حاضر.
طب شو
طيب أيضا أود أن أنبه إلى أمر لا شك أنه يحزن الإنسان كثيرا، ولا بد أن أقرر أنه ليس من شريعة الإسلام اللي هو إراقة الدماء والتساهل في الاعتداء على الآخرين. الإسلام عظم الدماء كثيرا، بل عظم الأعراض وعظم أموال الناس. فالإنسان إن كان عنده مال لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه أو أن يأخذ منه هذا المال أو أن يتسلط عليه حتى لو كان غير مسلم، لأن هؤلاء يتملكون. كذلك أيضا لا يعتدى على أحد من الخلق دون جريمة فعلها أو ارتكبها حتى ولو كان غير مسلم. إراقة الدماء في الإسلام الناس لها عبارات تقول خطوط حمراء لا نتجاوزها، لا، ده أنا أقول فوق كل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عظم القتل بغير حق. في خطبة وحجة الوداع خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة بليغة عظيمة جدا، بيّن فيها أصول مهمة وقواعد في الدين، منها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ومعنى ذلك بمفهوم المخالفة أنه لو أصاب دما حراما يعني لا يجوز له أن يقتله لن تكون له فسحة في دينه. مسألة خطيرة جدا، إنسان يعني لا يتهاون بأموال وأعراض ودماء وأنفس الناس يسأل العبد عنها يوم القيامة، ويأتي القاتل ليطلب، يأتي المقتول ليطلب الحق من ربه في من قتله. فعلى العبد أن يحذر غاية الحذر. السلوكيات يجب أن تنضبط بقواعد أدبية وأخلاقية وشرعية. نحن في بيئة لها قواعدها وأصولها ودينها الذي تسلكه وتسير عليه. لا يمكن بحال من الأحوال أن يقول أحد إذا اختلف اثنان أن يتقاتلا ويتصارعا ويتهاجرا ويتسبا ويتشاتما، هذا ليس بخلق، هذا ليس بأدب. الخلاف يقع والمخرج منه يكون بحوار ونقاش وأدب ورقي في التعامل والتعاون. احنا جميعا الكل يزعم أنه يرغب في إنقاذ هذا الوطن، الذي يرغب في إنقاذ هذا الوطن لا يفسده ولا يسعى في إفساده ولا يسك دما حراما ولا يؤذي أحدا من الخلق ولا يتطاول على الناس. وهكذا في مسلسل طويل عريض نسمع عنه كثيرا. ولذلك يعني أنصح كل أطياف هذا الوطن بأن يلزموا الحق في كل تحركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم. سن يبد يعني يلتزم بالحق بالخير بالعدل بالأمانة حتى ولو فعل فيه المخالف ما فعل. والناس النهاردة بتعبر عبارات مشتهرة فيما بينهم مدعوم يقولوا اضبطوا أنفسكم. نحن نقول تعاملوا بالحق، تعاملوا بالخير، وهذا وطن نحن جميعا نعيش فيه. أمة يجب أن يكون لها وضع وكيان بين الأمم، أمة تبنى، أمة تسعى إلى أن يعيش أهلها فيها شرفاء كرماء، حياة يشعرون فيها بلون من ألوان الهدوء والسعادة والسكينة والاستقرار. ويمكننا أن نفعل ذلك بأيدينا إذا ضبطنا أقوالنا وأفعالنا ورجعنا إلى ربنا وسألناه. والكل يقول نحن كلنا ندين لله عز وجل بالإسلام. المخالفون اليوم يقولون نحن كلنا نعتقد عقيدة واحدة وندين بدين واحد، فديننا بأي شيء أمر وعن أي شيء نهى. فلنرجع طالما نحن نحتكم إلى هذا الدين ونذكر بأننا من المنتسبين إلى هذا الدين، فلنفعل بما جاء به هذا الدين. والخير كل الخير في الرجوع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مرة أخرى أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لهذا الوطن ولأبنائه، وأن يجنبنا فيه الشرور والآثام والفساد والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اختنا جهان من المنوفية بتقول بأنها أثناء الصلاة تشعر أن الصلاة لا تنفع، وأحيانا ترغب في تركها، وأحيانا تشعر بأنها مقبولة. الحقيقة يا إخواني نحن كما ذكرنا ونكرر مرارا يجب علينا الالتزام بالتكاليف الشرعية، ولا بد من تصفية القلب بصالح تصفية العمل بصالح النية لله تبارك وتعالى. يعني الإخلاص ده شرط ضروري جدا. إنسان يعرف أن هذه أركان، والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فالعبد يدخل فيها وقد نفض عن نفسه، أو بعبارة أخرى خلى نفسه من كل أمر ومن كل هم ومن أي تفكير يمكن أن يسيطر عليه. ليه؟ لأنه يستعد ليقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وبالتالي سيجمع همته وهو داخل إلى الصلاة ويعمل ويقوم بأداء هذه الصلاة وفقا لما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا قام وأتى بشروط صحة الصلاة وأدى أركانها وواجباتها وحافظ على آدابها وسننها يرجى قبولها إن شاء الله تبارك وتعالى. يستبشر بالخير، يتفائل، يطمع في رحمة رب العالمين سبحانه، طالما أنه قام بأداء ما أوجب رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. ثم بعد ذلك أقول الشيطان يحاول أن يوسوس للإنسان وأن يصده عن الحق والخير، فإذا قام بالصلاة قال له صلاتك باطلة، إذا أتى بالصيام قال له أنت ترائي بعملك الناس، إذا تصدق يقول لا يقبل منك لأن فلان شاهدك أو ما إلى ذلك. فالإنسان أيضا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن واجبنا نعمل إيه؟ إن احنا نخلص النية لله عز وجل، نتعلم كيف تؤدى العبادات كما علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقوم بها وبشروطها وأركانها وواجباتها، ثم بعد ذلك نطمع في رحمة رب العالمين، والشيطان لا يصد العبد بعد ذلك عن الله تبارك وتعالى. أخونا أبو معاذ من الجزائر جزاه الله خيرا يذكر بأنه يعني له أسئلة في علم الحديث أو في مصطلح الحديث، ويطلب تخصيص برنامج للحديث في مسألة أصول الحديث وقواعده، وقد ذكر شيخين فاضلين من أئمة هذا الشأن، الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله والشيخ طارق عوض الله حفظه الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله تعالى سأعلم إخواننا في القناة والمسؤولين فيها ليحققوا هذا الطلب إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد سأل سؤالا فيما يتعلق بمصطلح الحديث. الحقيقة أنا سأجيبه إن شاء الله تعالى، ولكني أقول بأن علم المصطلح يتعلم، يعني لا يسأل عنه هكذا سؤالا على الهواء قد يستفيد منه بصورة سريعة أو قد لا تتحقق له الفائدة وقد يستفيد الغير وقد لا يستفيد، دي مسألة تخصصية بحتة. هذا علم يقال له علم أصول الحديث أو يقال له علم علوم السنة، وهذه علوم تدرس في المعاهد العلمية والشرعية والجامعات وكليات المتخصصة، يعني كليات أصول الدين في أقسام الحديث وفروعها وغير ذلك، وعلم مهم جدا ونافع، بس ليس كل الناس سيحتاج الواحد منهم إلى مثل هذا الايه إلى مثل هذا العلم، فيا ليت يعني يتم فعلا، وده موجود إن شاء الله تعالى يعني بعض البرامج اللي هي يمكن أن تتحدث عن مسائل تتعلق بعلوم الحديث أو أصول الحديث أو ما يعرف في المصطلح بعلم مصطلح الحديث. يسأل عن إيه هو الحديث المرسل. الحديث المرسل هو الذي حذف من أوله راو أو أكثر على التوالي، هذا يقال له حديث مرسل. حديث المرسل يعني اللي يحذف من أول إسناد راو أو أكثر على التوالي، يعني يأتون متتاليين. هذا الإرسال يكون بسببه الحديث ضعيفا، يكون الحديث بسببه ضعيفا. ليه؟ لأن الراوي لما يحذف لا نعرف من هو هذا الراوي وما درجته، وهل هو متهم ولا غير متهم، صالح الحديث ولا غير صالح الحديث، وهكذا. يقول أيضا يسمع من البعض يقول هذا حديث مرفوع، وأيضا يسمع هذا حديث رفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة. حديث المرفوع هو الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حديث المرفوع ده ينقسم إلى قسمين، مرفوع لفظي ومرفوع حكمي. المرفوع اللفظي اللي هو يأتي الصحابي مثلا فيرفع الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذكر راوي الحديث يقول يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ده بنسميه مرفوع لفظي. وفي مرفوع حديث مرفوع حكمي. حكمي يعني إيه؟ يعني أن الحديث قد يكون موقوف على الصحابي من كلام الصحابي، ولكن الصحابي يذكر فيه أحكاما لا يمكن له أن يطلقها إلا إذا كان قد سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء في هذا يقولون إيه؟ يعني لو جاء صحابي قال من فعل كذا فله كذا، هو هنا لم يرفع، لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابي هو الذي قال من فعل كذا مثلا فله كذا من الأجر أو دخل الجنة، لا يمكن لصحابي، والصحابة كلهم عدول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أن يقول هذا القول من تلقاء نفسه، فلابد إذن أن يكون قد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، غير أنه لم يذكر لنا أنه أو لم ينسب كلامه إلى أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول ده موقوف على الصحابي. بس إن كان هذا الموقوف عليه يعني من هذه المسائل التي ذكرت أو أشرت إلى بعضها الآن، كأن يذكر حكما لا يمكن أن يقوله إلا إذا كان سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، علماء الحديث من الدقة في هذا بمكان، رغم يقولوا لا يمكن للصحابي يكون وصلوا هذا الخبر إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يرفعونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بس يقولوا إيه هو موقوف على الصحابي بس له حكم المرفوع، يأخذ حكم الإيه المرفوع ده يسمى المرفوع الحكمي، يعني إحنا بنعطيه حكم المرفوع وليس المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا بيقول يرفعه إلى رب العزة والجلال، يعني حديث يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ويرفعه إلى الرب، هذا حديث قدسي. الحديث القدسي هو الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ومولاه، كأن يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى، هذا يرفعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى رب العزة والجلال، واسمه في علم أصول الحديث أو في علم مصطلح الحديث يسمى بالحديث القدسي. يسأل يقول لو اقتصرت على التشهد الأوسط هل يلزمني يعني شيء وهل صلاتي صحيحة؟ يعني الاقتصار عليه في صلاة المغرب اللي هي الثلاثية أو الرباعية إن شاء الله تعالى لا يلزمك عليه شيء، وصلاتك صحيحة، غير أن الأولى وهذا موجود في فقه الشافعية وقد تعرض له الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذكر أنه لا فرق بين التشهد الأول والأخير في ذكر الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تقال في هذا وتقال في ذاك. في سؤاله الثالث يقول: بعد الانتهاء من التشهد الأخير أتضرع إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء فهل أحرك الأصبع؟ هذا مبني على الخلاف الوارد عند الفقهاء في تحريك الأصبع بالتشهد، ولا شك أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة بين قائل بالتحريك وقائل بثبوت أو برفع الأصبع دون تحريك. والحقيقة يعني درست هذه المسألة وقفت على الأدلة والأقوال، ولعل والله أعلم أن الراجح عدم التحريك، لعل هذا والله أعلم. وإن كانت هذه مسألة سهلة ميسورة، من فعل فلا حرج عليه إن شاء الله، ومن لم يفعل فلا حرج فلا حرج عليه. المهم الدعاء. أخونا إسلام من القاهرة أيضا له سؤالان، يسأل في سؤاله الأول: ما حكم تخفيف اللحية؟ حقيقة ورد، إحنا طبعا هذا أخذ دين بنأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام، اللحية من سنن المصطفى من هدي أو من سنن الفطرة أيضا إطلاق اللحية، بنأخذ هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله، وبالتالي لا يجوز تخفيف اللحية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة يقول: أرخوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، وهذا يتعارض مع تخفيف اللحية. وجاء في صفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن لحيته كانت كبيرة كثة تملأ عارضيه صلوات الله وسلامه عليه، بل إن من كان خلفه كان الصحابة يعرفون أنهم بيصلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، قراءته في الصلاة السرية التي لا يجهر فيها بالقراءة باضطراب لحيته صلوات الله وسلامه عليه، وبالتالي يدل هذا على أن تخفيف اللحية ليس من السنة. البعض بيستند إلى حديث أخرجه ربما الإمام أبو داود في سننه أو الترمذي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من طولها وعرضها، يعني من لحيته من طولها وعرضها، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يسأل أيضا عن رفع اليدين في الدعاء، هذا من السنة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الدعاء، وكان يبالغ في رفع اليدين بالذات عند الاستسقاء، يعني عند الطلب، عندما يطلب من ربه سبحانه وتعالى المطر، فكان صلى الله عليه وسلم يبالغ في رفع يديه أكثر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو من المستحبات ومن سنن الدعاء أن يرفع اليدين. كان لنا شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تبارك وتعالى قال: رفع اليدين ده ربما يكون له معنى، فأنت لما ترفع يديك وتطلب من الله كأنك تنتظر أن يضع ربك سبحانه وتعالى لك فيها شيئا، يعني هذه مسألة معنوية، يعني أنت رافع كف الضراعة إلى الله عز وجل، يديك فارغة وأنت تنتظر إجابة الدعاء، كأن يديك ستمتلئ من الخير أو بالخير الذي سيفيضه رب العالمين سبحانه وتعالى عليك لاستجابته لدعائك. أختنا فاطمة من بني سويف تقول بأن خالتها لا تنجب، فلو صبرت لها الجنة نرجو ذلك إن شاء الله. يا إخواني، رب العباد سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رب العباد قدر مقادير الخلائق من أولهم إلى آخرهم، هو سبحانه وتعالى علم ما هم فاعلون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ على مقتضى ما سبق في علمه سبحانه وتعالى جل في علاه. ولا شك أن عدم الإنجاب يعد لوم من المصائب التي يتأثر الإنسان ومن يصب بذلك بلون من ألوان الضيق أو الهم أو الغم أو ما إلى ذلك، غير أن العبد يجب عليه أن يعلم بأن هذا بقدر الله عز وجل، فيسلم لما قدره رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، بعدها إيه؟ ويجعل من يشاء عقيما. قال من يشاء سبحانه وتعالى جل في علاه، فما كان هذا إلا بتقدير الله سبحانه ومشيئته. واجبنا أن نرضى بما قسم الله تبارك وتعالى لنا. وفي كتاب الله يقول رب العباد: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ورد عن بعض الصحابة أنه قال في معنى هذه الآية: يؤمن بالله يعني يرضى ويسلم بقدر الله تبارك وتعالى، يهدي رب العالمين سبحانه وتعالى قلبه، ويشرح رب العالمين سبحانه وتعالى له صدره. والرضا بما قدره رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه من علامات الإيمان العالية، أن ترضى بما قسم الله لك، أن ترضى بما قضاه رب العالمين سبحانه وتعالى عليك. وعلى العبد أن لا يسخط على قدر الله، ولكن يؤمن بربه ومولاه ويسلم لما قضاه رب العالمين، ويستعين بالصبر، والصبر نصف الإيمان. يعني احنا عندنا يعني الحمد لله في ديننا ما يجعلنا نرضى ونسلم. لماذا؟ لأنك ستجد أجرا في ذلك وخيرا عميما جدا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر، أصابته مصيبة يعني، هذا معنى ضراء، صبر فكان خيرا له. وإن أصابته سراء، يعني شيء يشرح له الصدر ويسر ويفرح بسببه، شكر ربه ومولاه فكان خيرا له. والنبي عليه الصلاة والسلام يعقب على ذلك بقوله: ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهي تصبر إن شاء الله تعالى، ويعوضها رب العالمين سبحانه وتعالى خيرا على هذا الصبر. ويكفي أن نتأمل قول الحق تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أختنا سلوى يعني طلبت منكم من المنوفية أن إحنا ندعو جميعا لهذا البلد، وبتطلب مننا برضه تقول علينا بس يعني يا ريتنا نعطي فرصة للدولة الجديدة ولو سنة، لكي تستطيع أن هي تقدم لونا ملموسا من الخدمات لهذا الوطن لهذا الشعب. فنحن فعلا علينا الدعاء، وعلينا أن نتذرع بالصبر، وقد كنت أتحدث عنه قبل قليل، وليس هذا من باب الضعف أو الاستكانة لأحد، كلا ثم كلا، وإنما الأمور لا تأتي هكذا فجأة. الأمور تحتاج إلى سياسة، تحتاج إلى ضربة، تحتاج إلى تهيئة، تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى طاقات، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى جهد، تتضافر جهود الجميع وهكذا. والزمن جزء من العلاج كما يعني يذكر الحكماء، الزمن كفيل أنه يعالج ويصحح وما إلى ذلك إن شاء الله تعالى بعد الاستعانة بالله عز وجل. أخونا محمد من الجزائر يقول: أثناء ثورة الجزائر أسست وزارة سميت بوزارة المجاهدين، كم من يجاهد يمنحوه سيارة، وبعدين واحد استخرج شهادة إن هو يعني مجاهد وما إلى هذا، ومزور شهادة مزورة، أخذ بناء عليها سيارة ومنحوه أيضا رخصة لهذه السيارة، ويقول: هل أشتريها منه؟ أنا أرى مثل هذا يؤدب، لا يتعاون، لا تتعاون معه على ذلك، بارك الله فيك. أنت ستشتري بمال، والسيارات ما أكثرها، طالما أنه رجل مزور وغاش ويعني خدع الوزارة، وقد يكون تعاون معه أحد في مثل هذا الخداع، فمثل هذا لا يتعامل معه، بارك الله فيه. يسأل أيضا يقول: في صلاة الجنازة ماذا أقول؟ في صلاة الجنازة ماذا أقول؟ المعروف والمشهور وإن كان ورد أكثر من 4 تكبيرات أيضا، ولكن المشهور والمعلوم 4 تكبيرات في صلاة الجنازة. والمناسبة هذه، ودائما كنت أنا أضرب مثال عندما يعني أطالب العبد أن يتعلم ما يعرف بفقه العبادات، أضرب مثال على صلاة الجنازة. يعني أقول للعبد إيه؟ تعلم هذه العبادات. لماذا؟ لأنه قد يدخل عليك وقتها وتحتاج إلى أدائها وأنت لا تعرف، كالذي لا يعرف كيف يصلي الجنازة في مسجد مثلا، ودخلت الجنازة في المسجد ولا يعرف كيفية صلاة الجنازة. وإحنا للأسف الشديد إلى الآن بنسمع الإمام أول ما يدخل للقبلة عشان يصلي صلاة الجنازة يقول صلاة الجنازة أربع تكبيرات، في التكبيرة الأولى كذا. ليه؟ ما المفروض الناس تكون تعرف الشاهد. في التكبيرة بعد التكبيرة الأولى تقرأ فاتحة الكتاب، بعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة الصلاة الإبراهيمية التي نقرأها في التشهد في الصلاة، بعد التكبيرة الثالثة تدعو للميت، بعد التكبيرة الثالثة تدعو للميت ولعموم المسلمين. أخونا ياسر من القاهرة يقول إن إحنا يعالج بالوسواس القهري وعنده مشكلة في الصلاة وبيصلي متقطع ويسأل ماذا يفعل. أسأل الله عز وجل أن يشفيك. حاول بارك الله فيك وأنت بتتعالج أنك كده توطن النفس على أداء هذه الصلاة لله تبارك وتعالى. تزلف بين يدي الله واطلب منه أن يشفيك من هذا المرض وأن يوفقك لأداء هذه الصلاة كما يحب ربك سبحانه وتعالى ومولاك. وأخيرا أقول لأختنا حنان لضيق الوقت، الراجح جواز بيع التقسيط اللي هو زيادة فيه في الثمن الآجل عن الثمن الحال، وقال كثير من الفقهاء بأن ده في مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري. وبهذا نكون قد أنهينا معكم هذا اللقاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وبلادنا وإخواننا وأحبابنا لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفتوى في الدين